أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله تعالى. كلام أيها الأخوة لا زال في المسألة 36، بقي مطلبان فيها، بالتالي حتى نتحول إلى المسألة 67. المطلب الأول من المطلبين المتبقيين في هذه المسألة سؤال يطرح: هل الوجود من المحمولات العقلية أم من المحمولات الخارجية؟ شوف أخوان، وهذا إن شاء الله سيأتي مسألة الأمر الإنساني. المحمولات على قسمين: ما يحمل على الموضوع على قسمين، محمولات تحمل على الموضوع في الخارج وفي الجواب وفي الذهن، ومحمولات لا تحمل على الموضوع إلا في الذهن. فالمحمول المفهوم على قسمين: محمول يحمل على موضوعه في الذهن وفي الخارج، ومحمول يحمل على موضوعه في الذهن فقط ولا يحمل على موضوعه في الخارج. وراح نسد المجموعة. والمطلب لم يبينه المصنف بهذه الطريقة فأرجو منه. شوفوا أخوان، راح أخذ مجموعة عندما أتحدث مثلا عن مجموعة من المحمولات التي تحمل. أتحدث عن القيام واحد، وأتحدث عن البياض اثنين، وأتحدث عن الوجود ثلاثة، وأتحدث عن النوعية أربعة، وأتحدث عن الكلية خمسة. هذه عيثة، ونشوف أيها يحمل ذهنا وخارجا وأيها لا يحمل إلا في القيام، البياض، الوجود، النوعية، الكلية. هذه خمسة. أما الأولان البياض والقيام، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فهذان القيام والبياض سيدنا، هذان كما يحملان في الذهن يحملان في الخارج. القيام يثبت لزيد وين؟ في الخارج. ويمكن أن أحمل مفهوم القيام على زيد وين؟ في الذهن، فأقول زيد قائم. إذن القيام من المحمولات التي يمكن حملها هم في الخارج وهم في الذهن، فيمكن لي أن أحمل القيام على زيد في الخارج، ويمكن أن أحمل القيام على زيد وين؟ في الذهن، فأقول زيد قائم. كذلك البياض يحمل على الجدار في الخارج فيكون الجدار أبيضا، وكذلك يمكن أن أحمل البياض على الجدار فأقول الجدار أبيض. إذن البياض والقيام والقعود هذه كما يتصف بها الموجود الخارجي، كذلك يمكن أن يتصف بها الموجود الذهني. وإن شاء الله بالمطلب الجائي راح نسميها هاي معقولات أولية.
هسه انا ما يهمني هذا الكلام، انا اللي يهمني ان هذه الاوصاف القيام والبياض يمكن ان يتصف بها الموجود الخارجي ويمكن ان تحمل على الموجود الذهني. اما اذا جئت الى الاوصاف الثلاثه الاخرى اللي هي الوجود خليني من الوجود هسه، الوجود لان محل نزاع وخلاف، خليني اترك الوجود. تحدثت عن شيئين يحملان في الذهن وفي الخارج القيام والبياض، واتحدث الان عن شيئين لا يحملان على الخارج وانما يحملان وين؟ في الذهن، ومثلته بمثالين النوعيه والكليه. اقول الكليه يمكن ان تكون وصفا للموجود الخارجي، يمكن ان تحمل في الخارج، لا. النوعيه يمكن ان تكون وصفا للموجود الخارجي، لا. انما الكليه والنوعيه لا يوصف بهما الا الموجود الذهني. فاقول الانسان نوع والانسان كلي، اذن الكليه والنوعيه لا يحملان ولا يتصف بهما الا الموجود، اريد جواب الا الموجود الذهني. اما القيام واما البياض فيمكن ان يكونا وصفين للموجود الخارجي ويمكن ان يحملا على الموجودين الذهنيين. فصارت عندي الاوصاف والمحمولات على قسمين، محمولات عقليه بحته، هاي بحته لطيفه، محمولات عقليه بحته. شنو المحمولات العقليه البحته شغلنا عندي؟ يعني التي لا تحمل الا سيدنا بالذهن. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ومحمولات عقلية غير بحتة، شنو المراد بغير البحتة؟ يعني هذه يمكن أن تكون وصفا للخارج ويمكن أن تكون وصفا للموجود. إن شاء الله ميزنا سي طاهر بين النوعين. السؤال المطروح، الوجود من يا عشيرة؟ من عشيرة المحمولات العقلية بحتة أم لا؟ أن الوجود يمكن أن يكون وصفا للخارج ويمكن أن يكون وصفا للذهن. المصنف والشارح يجيبان من دون تردد أن الوجود من شوف أخوان، ما أقول الموجود أقول الوجود، أن الوجود من المحمولات العقلية البحتة. عليكم السلام ورحمة الله. شو المعنى معقول عقلي محمول عقلي بحث؟ يعني يمكن أن يكون وصفا في الخارج أم لا يمكن؟ لا يمكن، بل لا يكون وصفا إلا للموجود الذهني. السؤال المطروح، لماذا منعتم أن يكون الوجود، ذكر أكو فارق بين الموجود وبين الوجود، لماذا منعتم أن يكون مفهوم الوجود من الأوصاف الخارجية بل قلتم هو من المحمولات العقلية؟ الجواب، أقول لأن هذا الوجود إن كان في الخارج، إحنا نريد ننفي فرضية الخارج ونبقي فرضية الذهن، ندعي أن الوجود حاله حال الكلية والنوعية، كما أن الكلية والنوعية لا وجود لهما إلا بالذهن ولا يحملان إلا على الموجودات الذهنية، كذلك الوجود. لكي نسلم بهذه النتيجة ينبغي أن نقول هذا دليلنا، أن الوجود لو كان في الخارج فلا يخلو إما أن يكون متحدا مع الماهية أو لا يكون متحد مع الماهية. فرضا جواب أريد من الأخوة لا ثالث لهما، الوجود لو كان خارجيا فإما أن يتحد مع الماهية وإما أن لا يتحد معها، وكلا الفرضين باطل. أما بطلان الأول جواب أريد يا هو الأول، أن يكون الوجود متحدا مع الماهية، فهذا أثبتنا بطلانه في المسألة الثالثة. إذا الأخوة يراجعون لي المسألة الثالثة قلنا فيها أن الوجود زائد على الماهية، أن الوجود غير الماهية، وإلا الأخوة يقولون نسينا المسألة الثالثة، استدلنا مرة أخرى عليها. لو كان الوجود متحدا مع الماهية، افترضوا يا أخوان أن الماهيات الموجودة في الخارج مو هو، أي عشر، ماهية الإنسان وماهية الشجر وماهية الحجر وماهية المدر وماهية الجدار وماهية وماهية وماهية، عندي في الخارج ماهيات عشر. هذه الماهيات العشرة تشترك في شيء، ماهيات وين اللي في الخارج تشترك في شيء وتختلف في شيء، أما جهة اشتراكها فهي الوجود، فإن كل واحدة من هذه الماهيات هي موجودة، وأما جهة افتراقها فالماهية، فإن ماهية البقر غير ماهية البشر، وماهية البشر غير ماهية الحجر، وماهية الحجر غير ماهية المدر. إذن هذه الماهيات العشرة الموجودة في الخارج اشتركت في الوجود، أسادتنا، واختلفت وين؟ اختلفت في الماهيات. فلو كان وجود كل واحدة من هذه الماهيات عين الماهية، ها بعد ترى ما يبقى عند عشر ماهيات، راح تنقلب الماهيات العشرة إلى ماهية واحدة. إذن ونحن نرى في الخارج كثرة
ماهيات،
كثرة ماهيات، والكثرة الماهوية لا تتحقق إلا من خلال وجود تمايز بين الوجود وبين الماهية، إذ لولا هذا التمايز، يعني إذا كان الوجود عين الماهية، راح يلزم أن تكون هذه الماهيات مشتركة جميعا، أي سننتهي إلى وحدة الماهية، والحال أننا نجد في الخارج ماذا؟ تكسر. واضح إن شاء الله. إذن لا يمكن، أريد جواب من الأخوة، لا يمكن أن يكون الوجود متحدا مع الماهية في الخارج. أنا إيش قلت بداية الحكي؟ قلت لو كان الوجود موجودا في الخارج فإما أن يكون بنحو الاتحاد مع ماهية، أو لا يكون بنحو الاتحاد مع الماهية. أبطلت الاحتمال الأول، قبل أن أبطل الاحتمال الثاني أريد أشكل على جواب السابق. أنت شو تقول؟ الوجود غير الماهية، ولا لو كان الوجود عين الماهية لانتهينا إلى وحدة الماهية؟ أريد أشكل، كان صار لكم أيام تعرفون ويا الراجي، وبعد عناء طويل وجئت بدليل وأبطلت دليل الخاص، وقدمتم إلى الاعتراضات فأبطلتموها، شنو كانت خلاصة الأيام السابقة من التعب والعناء؟ كانت الخلاصة أثبتنا العينية، عينية الوجود للماهية، والآن أثبتتم بأن الوجود غير الماهية. ها أحسنت، الوجود الذي أثبتنا له العينية للماهية هو الوجود الخاص، وجود الباري جل وعلا، أما كون الوجود غير الماهية هذا وين؟ في ماهية الممكنات. واضح إن شاء الله. الاحتمال الثاني أقول لا، الوجود في الخارج ليس متحدا مع الماهية، بل الوجود غير الماهية. أقول هذا الوجود الموجود في الخارج اللي هو غير الماهية لا يخلو، إما أن يكون جوهرا وإما أن يكون عرضا ولا ثالث، لأن الموجود في الخارج إما أن يكون عين الماهية وقد أبطلناه، وإما أن يكون جوهرا، وإما أن يكون عرض. والاحتمالان الأخيران اللي هو كون الوجود في الخارج جوهر وكون الوجود في الخارج عرض، هذان الاحتمالان أيضا باطلان بيان البطلان. لو كان الوجود في الخارج سيد نسيج جاسم، لو كان الوجود في الخارج جوهر، أقول شنو هو الجوهر؟ الجوهر الموجود لا لا في موجود. بعبارة أخرى، الجوهر هو الموجود لذاته وليس الموجود لغيره. إحنا الموجود لذاته نسميه جوهر، والموجود لغيره نسميه. فلو كان الوجود الخارجي جوهر، يعني وجوده بذاته، بينما نحن أثبتنا أن الوجود يعرض للغير، مو يحتاج إلى الغير. لما؟ لأن الوجود صفة، والصفة لا بد لها من ماذا؟ من موصوف. إذن الوجود في الخارج لا يمكن أن يكون جوهرا، لأن الوجود لو كان جوهرا لاستغنى عن الغير، والحال أن الوجود في الخارج صفة، والصفة تحتاج إلى ماذا؟ موصوف. إذن لا يمكن أن يكون الوجود جوهر. لحد الآن أفضلنا احتماله، لا يمكن أن يكون الوجود في الخارج متحدا مع الماهية، بل هو، أريد جواب من الأستاذ، بل هو غيرها. ولا يمكن أن يكون الوجود في الخارج جوهران، لأنه لو كان جوهران لاستغنى، والحال أن الوجود صفة، والصفة
محتاج إلى
الوصف. إيش بقى عندي؟ سيدنا من الاحتمالات أن يكون الوجود في الخارج عرضا. كذلك يبطل أن يكون الوجود في الخارج ماذا؟ عرضا. ليش؟ لأن العرض لا بد له من ماذا؟ من معروف. هذا البياض عرض، ولكي يعرض لا بد له من جدار، من معروض يعرض عليه. فلو كان الوجود، أريد جواب من الأخوة، فلو كان الوجود عرضان لاحتاج إلى الغير، لاحتاج إلى المعروض. خوف هذا المعروض ينبغي أن يكون موجودا، أليس كذلك؟ كون المعروض موجود ثم يعرض عليه العرض، كون الجدار موجود ثم يعرض عليه اللوج. إذن الوجود العراض لا بد له من معروض موجود، أليس كذلك؟ خوف هذا سيلزم منه أن يكون للوجود وجود. سيدنا خوف أنقل الكلام إلى ذلك الوجود، أقول عمي أنت يا الوجود موجود في الخارج لو موجود في الذهن فقط؟ إن قال موجود في الخارج راح أدل وجودك في الخارج بنحو الاتحاد مع الماهية، أثبتنا بطلانه. وجودك في الخارج بنحو الجوهرية، أثبتنا بطلانه. لم يبقى إلا أن يقول هذا الوجود الثاني أنه عرض. خوف أقول له عم عرض أنت لا بد لك من ماذا؟ من معروض، ولا بد أن يكون هذا المعروض موجودا. أنقل الكلام لحديث بصر، أنقل الكلام إلى ذلك الوجود الثالث، أقول له أنت الوجود هل أنت في الخارج أم في الذهن؟ راح يقول أنا في الخارج. أقول له متحد مع الماهية لا، جوهر لا، بل أنت ماذا؟ عرض، وعرض لا بد لك من معروض، وهكذا. إذن سيدنا حتى أسمح اليوم شو رايح بواحد آمن. أولا لا يمكن أن يكون الوجود، لا يمكن أن يكون عرضا أولا، لأنه سيؤدي إلى الوقوع بالتسلسل، هذا واحد. لأن هذا الوجود اللي هو عراض سيكون متقدما متأخرا. شلون؟ الوجود بما هو معروف متقدم، والوجود بما هو عراض متأخر، فيكون الشيء الواحد متقدما متأخرا. من حيث هو معروف تقدم، من حيث هو عراض متأخر، والشيء الواحد لا يمكن أن يكون متقدما متأخرا، لأن هذا دوره. لا، هو شيء واحد. هل يمكن أن يكون الشيء الواحد عارضا على نفسه؟ لا، هو طبعا راح يجاب عنه، يجاب عنه. ها سيدنا عندك هذا راح نجاوب سيدنا، لكن أنا أريد شيخ مصطفى بس أبين هاي وأسلم. أنا أريد أن أمشي ويا العلامة، وإلا يمكن أن نجيب نحن هسه إن شاء الله نجيب. شيخ مصطفى أسمعك. لا هسه احنا فوق الجوهر ما نحتاج افضل، لا ما نحتاج الى التسلسل. اذن انا اريد الخص المطلب ثم احاول ان ارد. اذن نحن ندعي شيخ نعيم ان الوجود من المحمولات العقليه الصرفه. شنو الصرفه يعني؟ يعني تحمل فقط وفقط بالذهن، ولا يمكن ان تكون وصفا للخارج. شنو دليلنا على هذا؟ أريد الأخوة يتركون أريد يفهمون المطلب ونرجع. شنو دليلنا على هذا؟ أقول وذلك لأن الوجود لو كان في الخارج ففيه احتمالات ثلاثة جميعها باطل. هذا الوجود الخارجي إما أن يتحد مع الماهية أو لا، هاي أو لا، إما أن يكون جوهرا وإما أن يكون عربا، فالاحتمالات ثلاثة. لو متحد الوجود الخارجي، لو متحد مع ماهية، لو يكون جوهرا، لو يكون عربا. أما الأول الجواب فباطل. ليش؟ لأنه يؤدي إلى وحدة الماهية. وأما الثاني أن يكون جوهرا فباطل أيضا. ليش؟ ها؟ لأنه لو كان جوهران لكان وجوده لذاته لا لغيره، ونحن نعلم بأن الوجود صفة عارض على الغير فيكون محتاجا إلى الغير. هذا الجانب الثالث. أو يكون ماذا؟ عرضا. لو كان عرضا فهناك لازمان باطلان. اللازم الباطل الأول أخوان العرض لكي يعرض على معروضه ينبغي أن يكون المعروض موجودا. إحنا نسأل هذا المعروض الموجود ونقع في محذور التسلسل، هذا أول. وثانيا هذا الوجود سيكون متقدما متأخرا بما هو معروض متقدم، بما هو عراض متأخر، فيكون الشيء الواحد متقدما متأخرا. فأبطلنا الاحتمالات الثلاثة للخارج، وإذا بطلت الاحتمالات الثلاثة للخارج تعين أن يكون الوجود محمولا عقليا صرفا. شنو معقولا محمولا عقليا صرفا؟ يعني لا يحمل في الخارج، وإنما يحمل فقط وفقط في الذهن. هالتراح واحد يعترض هذا الاعتراض حتى استمع للجواب ونحاول الإجابة على دليل العلامة. جناب السيد راح يعترض أو شيخ أمير يعترض يقول يا بس شلون تقولون الوجود ليس له موطن في الخارج؟ شاو هاي الوادم هاي القاعدة قدام، هاي الجدران، هاي البيبان، هاي الأخوة الطلبة الموجودين أليسوا في الخارج؟ والله واحد خليه يشوف يقلب نفسه هذا واضح الإشكال. أنكرت يا شيخنا الخواجة ويا شيخنا العلامة أنكرتما أن يكون الخارج موطنا للوجود، بل قلتم أن الوجود لا موطن له. أريد جواب. لا موطن له إلا الذهن، وهذا يكذبه الوجدان، وهذا يكذبه الوجدان. فإنني أرى، ومن لا يرى يسمع، ومن لا يسمع يشم. أن هناك موجبات. سؤال واضح بلش. يعني بعبارة أخرى، أحسنتم سيدنا، بعبارة أخرى إحنا لم نتساءل هل الموجودات في الخارج، إحنا تساءلنا عن الوجود. وأكو فارق أخوان بين الوجود وبين الموجود. الموجود ذات ثبت لها الوجود، ونحن لا نسأل عن الموجودات، فنحن نسلم بوجودها ماذا الخارجي، إنما نتحدث عن مفهوم الوجود، عن الوجود العام. الوجود بما هو مفهوم، ما هو موطنه؟ كان الجواب أن الوجود العام موطنه ماذا؟ إيش يبقى دليل العلامة؟ العلامة قال ليس للوجود تحقق مستقل في الخارج، لأنه لو كان متحققا في الخارج فإما وإما وإما، مو إما متحدا مع الذات أو لا، وهذا الاتحاد مع الذات أفضلناه، أو لا قال لو يكون جوهر لو يكون عرض، وكلا الاحتمالين، والكلام للعلامة، وكلا الاحتمالين باطل. أقول لما جعلت المسألة في الخارج دائرة بين الجوهر والعرض؟ لما لا يكون هناك ثالث؟ ما هو الثالث؟ يكون الوجود فوقهما. شنو فوقهما؟ فوق الجوهر وفوق العرض، وبالتالي المسألة ليست منحصرة بالجوهر وبالعرض، حتى بإبطالهما يبطل الوجود الخارجي، بل ربما يكون هناك ثالث، وهذا الثالث هو يعم الجوهر ويعم العرض. إن شاء الله واضح هذا. بل سيدي نحن وهذا الوجود اللي هو فوق الجوهر وفوق العرب. تأملوا بهذا الجواب، تأملوا. أقول هذا المقدار واضح، إذا واضح أطبق عبارة حتى تتحول للمطلب البعض.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال والوجود من المحمولات العقلية من امتناع استغنائه عن المحل.
هاي أريد اضيفوا لي من المحمولات العقلية البحتة. ليش؟ لأن المحمول العقلي على قسمين، ما يحمل في الذهن ويتصف به الخارج كالقيام والقعود والبياض، وما يحمل في الذهن فقط ولا يتصف به الخارج كالكلية والجسم.
هذا
كله بناء
على
أصالة
المبانية.
نعم،
كله
على
أصالة.
إيه لا، بعد الكلام هو أنتوا لاحظتوا سيدنا من بدينا الأبحاث اليوم إحنا نتحدث بلسان أصالة السماء. بل
أقول الوجود ليس من الأمور العينية.
شنو ليس من الأمور العينية؟ ليس من الأمور الخارجية. وأريد الأخوة دائما يفرقون بين الوجود وبين الموجود، وإن كانت بعض عبائر الخواجة والعلامة لا تفرق بينهما. بل
هو من المحمولات العقلية الصرفة.
ها العلامة تكفل. شنو المحمولات العقلية الصرفة؟ أي التي لا يتصف بها الخارج. بل.
وتقريره أنه بل. لو كان ثابتا في الأعيان لم يخلو إما
لو كان اسم كان لو كان الوجود ثابتا في الأعيان أي في الخارج بل
لم يخلو إما أن يكون نفس الماهيات الصادق عليها أو مغايرا لها
أما أن يكون نفس الماهية التي يصدق عليها أو غير تلك الماهية بل فإن كان الأول بل
والقسمان باطلان
يا أما القسمان أن يكون نفس الماهية أو غير الماهية بل
أما الأول فلما تقدم من أنه زائد على الماهية
وإن تقدم من أنه من أن الوجود زائد على الماهية هذا في المسألة الثالثة بل
ومشترك بين المختلفات فلا يكون نفسه
ومشترك يا هو ومشترك الوجود مشترك بين الماهيات المختلفة فلو كان الوجود عين الماهية لحصلنا هذه الكثرة الماهوية أم لم نحصلها
فلا يكون نفسها
فلا يكون الوجود نفسها نفس الماهية بل
وأما الثاني
وأما بطلان الثاني يا هو الثاني أن لا يتحد مع الماهية بل
فإما أن يكون جوهرا أو عرضا
بل
والأول باطل
يا هو الأول باطل أن يكون الوجود جوهرا بل
وإلا لم يكن صفة لغيره
وإلا أريد وإلا أي لو كان الوجود جوهران لما احتاج إلى الغير ولما كان صفة لغيره بينما نحن أثبتنا بأن الوجود صفة للغير بل
والثاني باطل
يا هو والثاني أن يكون الوجود عرضا بل
والثاني باطل لأن كل عرض فهو حاصل في المحل
لأن كل عرضين لابد هاي مكان حاصل لابد له من معروض وبعد ولابد أن يكون هذا المعروض ماذا موجود بل
وحصوله في المحل نوع من الوجود
بل
فيكون للوجود وجود هذا
خل شنو خل بعد لو يستدعي التسلسل هذا اللازم الأول بل الباطل
ويلزم تأخره
عن هذا اللازم الثاني الباطل ويلزموها قبل ويلزم ولو كان الوجود عرضان للزم تقدمه وتأخره والشيء الواحد لا يكون متقدما ومتأخرا بل
ويلزم تأخره عن محله وتقدمه عليه
ويلزم تأخره تأخر الوجود العرض عن محله وتقدمه وتقدم الوجود العرض على محله فيكون متقدما متأخرا بل مطلب
كيف
نعم
أن الوجود فوق الجوهر
فوق الجوهر وفوق
لا يوجد بناء على أصالة المالية لا
لا هسه بعد سيدنا هو هذا يكون احنا
ماذا نسمي الوجود الذي فوق الجوهر وفوق هو جنس الذات
لا هو شو سيدنا اولا سيدنا احنا موضوع الحديث عن أصالة الماهية وأصالة الوجود هذا لا نتحدث عنه
هذا الكلام بناء
على نعم تذكرون سيدنا في البداية قلنا هذا بحث الأصيل أيهما الأصيل الوجود أم الماهية هذا من الأبحاث المتأخر تذكروه بعلمه أكو خلاف أخوان لعله يصير مناسبة إحنا نشير له أيهما الأصيل وأيهما العارض إحنا وعبائر العلامة هنا وعبائر الخواجة يفهم منها بأن الماهية أصيلة والوجود ماذا عارض على تلك الماهية هسه هذا خلاف وقلت فيما سبق المدرسة المشائية ومدرسة الحكمة المتعالية انتهت إلى أن الأصيلة منهما ماذا الوجود نعم خالف في ذلك المدرسة الإشراقية حيث ذهبت إلى أصالة الماهية هذا واحد ثانيا احنا ما عندنا مشكلة سيدنا هسه هذا الجوهر والعرض هذا الذي فوقهما هذا المقسم لهما هل هو جنس الأجناس يعني احنا كنا نقف مثلا في سلسلة الأجناس عند الجوهر مو ونقول ان الجوهر والعرض مو هاي المقولات التي لا مقولة فوقها هسه احنا نقول هذا ليس كلاما مقدسا حتى ليس كلاما صادرا من الشارع حتى يتعين علينا
يلزم ان يكون الوجود ايضا مطلقا للماهيه.
الوجود مطلقا للماهيه. لا لا، طب لما لا تقول عكس هذا؟
كما ان الجوهر هو من ذاك الماهيه، كذلك الارض من ذاك الماهيه، فالوجود
لا. هو هو ال- 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 كلامكم سيد ليش وقت ياتي؟ اذا قلنا بان الوجود قسيم للجوهر ولل العرض، فتكون الثلاثة أقسام المن الماهية. أنا ماذا أقول سيدنا؟ أقول بأن الوجود هذا جواب، طبعا يذكرون سيدنا أجوبة كثيرة، هذا جواب وحدا من أجوبة، أن نقول بأن الوجود مقسم، يعني هو فوق الجوهر وفوق العرض، وليس قسيما لهما حتى يقال أن هذه الأقسام الثلاثة مقسمها ماذا؟ إن شاء الله واضح. جيد، المطلب الجديد، هذا من المطالب المهمة، ولعله من الموضوعات التي نحن أشرنا إليها ضمنا لكننا لم نسبها صريحا. حتى المطلب اللي فرقت منه الآن يشير بشكل واضح إلى المطلب الآتي، لكن لم نعطي التسمية الاصطلاحية. شوفوا اخوان، انا اتحدث بهذا النظير، ومن خلال ان شاء الله وارجو هذا النظير يبقى واضحا في الاذهان. شيخ نعيم، هذه الكتله اللحميه الكبيره، هذا وجود خارج، اليس كذلك؟ موجود في الخارج. مره اخوان انا اخذ صوره من الشيخ نعيم، فصار عندي، صار عندي موجود خارجي اللي هو جناب الشيخ، صارت عندي ماذا؟ صوره مباشره من لذلك الموجود الخارجي. مره ثانيه اجي اخذ صوره، لكن الصوره الثانيه ليست صوره لشيخ نعيم بما هو موجود خارجي، بل اخذ صوره لصوره شيخ نعيم، فصار عندي شيخ نعيم بما هو موجود خارجي، وعندي صوره مباشره التقطت المن لشيخ نعيم بما هو موجود خارجي، وعندي صوره ثانيه التقطت المن مو لشيخ نعيم بما هو موجود خارجي، بل الصوره الثانيه التقطت الصورة. واضح هذا ان شاء الله؟ شيخ نعيم نسميه موجود خارج، الصورة الأولى التي حكت وياي ان شاء الله، التي حكت عن ذلك الموجود الخارجي، هاي نسميها معقول أول. إذن المراد من المعقول الأولي هو تلك الصورة الحاكية عن الخارج. أما الصورة الثانية، أقول الصورة الثانية كانت صورة للخارج، لو كانت صورة لصورة الخارج أسيدنا، الصورة الثانية لم تكن صورة للخارج، بل كانت صورة لصورة الخارج. هذه الصورة الثانية التي لم تحكي عن الخارج وإنما حكت عن صورة الخارج، هاش نسميها معقول ثانوي. إذن ما الفرق بين المعقول الجواب الأولي والمعقول الثانوي؟ أقول المعقول الأولي هو ذلك الحاكي عن الخارج مباشرة، وأما المعقول الثانوي فهو يحكي مباشرة عن المعقول الأول، وبصورة غير مباشرة يحكي عن الخارج. فحاكوية المعقول الثانوي عن الخارج وحاكوية المعقول الأول عن الخارج، وحاكوية المعقول الثانوي ها عن المعقول الأولي مباشرة وعن الخارج بشكل غير بالأمثلة. شوف أخوان عندما أتحدث عن هذه الصور الذهنية، صورة الجدار وصورة الإنسان وصورة الباب، الصورة الذهنية للجدار حكتني عمن؟ عن الجدار الخارج. جاوبون اخوان عن الجدار الخارج. الصورة الذهنية للإنسان حكت لعمن؟ عن الإنسان بما هو موجود خارج زيد وبكر وعمر وخالد. الصورة الذهنية للباب حكت لي عن موجود خارجي. إذن هذه الصور الثلاثة تحكي مباشرة عن خارج بعبارة أهل الفلسفة، لها ما بإزاء جواب أريد، لها ما بإزاء في الخارج، تكشف عن الخارج، تحكي عن الخارج، تعقل بها الخارج. هذه ماذا نسميها؟ نسميها بالمعقولات الأولى. أما إذا تحدثت عن النوعية، مفهوم النوعية، صورة النوعية، النوعية حكت عن الخارج؟ لا. ها لم تحكي مباشرة، جواب أبي لم تحكي مباشرة عن الخارج، وإنما حكت عن الإنسان اللي هو معقول أولي، وهذا الإنسان المعقول الأولي حكى عن الخارج. هذا أعتقد هذا التشبيه ملائم جدا. مرة أنت أمامك سيد حبيب وتأخذ له صورة، صورتك تكتب عليها معقول أول، ومرة سيد حبيب غائب عنك وأنت تشتاق السيد حبيب وتلقى صورته معلقة على الجدار، تأتي وتأخذ صورة. الصورة هاي ليس صورة المن مباشرة لسيد حبيب، بل تأخذ صورة لصورة سيد حبيب. صورة سيد حبيب الأولى نسميها معقول أولي لأنها حكت عنه مباشرة، وأما صورة الصورة فش نسميها؟ معقول ثانوي، لأنها حكت عن المعقول الأولي بلا واسطة، وحكت عن الخارج واسطة المعقول. واضح هذا إن شاء الله؟ لا سيدنا أبو بعدنا، إحنا ما نكمل الكلام سيدنا، بعدنا الكلام طويل عريض. ثم المعقول الثانوي الثاني قسموه إلى قسمين، معقول ثاني فلسفي ومعقول ثاني منطقي. ما هي جهة الاشتراك بين المعقول الثاني الفلسفي والمعقول الثاني المنطقي، وما هي جهة الافتراق بينهما؟ أريد جهة الاشتراك. أما جهة الاشتراك فكلاهما ليس له ما بإزاء في الخارج. أما جهة الاشتراك بعدني فكلاهما لا يحكي عن الخارج مباشرة، وإنما يحكي مباشرة عن المعقول الأولي ومن خلاله يحكي عن الخارج. هذا يسمونها جهة الاشتراك. أما جهة الافتراق بينهما بين المعقول الثاني الفلسفي وبين المعقول الثاني المنطقي، شوف أمثل بمثال وإن شاء الله يتضح من خلالي التمثيل الفارق بين الثاني الفلسفي والثاني المنطقي. أريد أسأل الأخوة، السقف مفهوم السقف سيدنا من المعقولات الأولية أو من المعقولات الثانوية؟ واضح أنه من المعقولات الأولية. واحد يجي مباشرة ويأخذ صورة علما للسقف الخارجي، فلأن هذه الصورة حكت عن السقف الخارجي مباشرة فهي معقول أول. كذلك الجدار، صورة الجدار أيضا من المعقولات الأول. جيد، إذا لاحظت السقف ولاحظت وياي شر الجدار، راح انتزع مفهوم ثالث اللي هو الفوقية. أقول الفوقية لها وجود خارجي مستقل بحيث أقدر أخذ لها صورة مباشرة؟
لا.
أحد يقول لي الفوقية وين تصير؟
لا.
لكن نحن لاحظنا السقف ولاحظنا الجدار وانتزعنا منهما مفهوم الفوقية، فالفوقية ماذا؟ ليس لها ما بإزاء، لكن ها صحيح الفوقية ليس لها ما بإزاء في الخارج، لكن منشأ انتزاعها موجود في الخارج. من السقف ومن الجدار الموجودان في الخارج انتزعنا الفوقية. هذا المفهوم الذهن الذي ليس له ما بإداء في الخارج لكن منشأ انتزاعه موجود في الخارج يسمونه معقول ثانوي ماذا؟ فلسفي. وأما الخربان كلش، شنو الخربان كلش؟ الخربان كلش هذا المفهوم الذي ليس له ما بإداء في الخارج وبعد وليس له منشأ انتزاع في الخارج، هذا شيء يسمونه معقول ثاني منطقي. النوعية، الكلية، الجزئية، الجنسية، الفصلية، هذه كلها معقولات ثانوية ومنطقية. أما أنها معقولات ثانوية جواب علي، فلأنه ليس لها ما بإزاء في الخارج، فلأنها لا تحكي عن الخارج مباشرة وإنما تحكي مباشرة عن المعقول الأول. وأما أنها من المعقولات الثانية المنطقية لل 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 فلسفية، وذلك لأن هذه المعقولات ليس لها منشأ انتزاع في الخارج، فهي فاقدة للطهورين. يا هم الطهورين، هم ليس لها ما بإداء وليس لها منشأ. هذا شيء يسمون عمي المعقولات الثانية إلا خمسة بقدر. إذا نكون نميز بين هذه معقولات أولية واحد ومعقولات ثانية فلسفية وبعد ومعقولات معقولات ثانية فلسفية معقولات ثانية منطقية وقبلين معقولات أولية. السؤال، احنا ترى اخوان من بدينا لحد المسألة 36 نتحدث عن احوال الوجود، اليس كذلك؟ ان شاء الله، لان الاشياء تعرف بأضدادها، ان شاء الله من المسألة 37 سنتحدث عن العدم. واحنا همانا شغل بالعدم، انما لكي نتعرف بشكل تفصيلي على الوجود لابد ان نبحث في أحوال نقيضه اللي هو ماذا؟ العدم. احنا هنا نريد نتساءل، هذا الوجود اللي هو من المحمولات العقلية كما قال المصنف في البحث السابق، هل هو معقول أولي أم معقول ثانوي؟ وإذا كان من المعقولات الثانوية هل هو معقول ثانوي فلسفي أم معقول ثانوي منطقي؟ الأخوة حتى يتحرروا من أكبار المباحثة ينبغي أن يجيبوا سريعا عن هذين التساؤلين. اللي يقول لي أولي يقول لي ليش، واللي يقول لي ثانوي يقول لي ليش، يقول لي فلسفي ليش، يقول لي منطقي الجواب. قول لي من انتزاع في الخارج منطقي. ها أقول أولا الوجود من المعقولات الثانوية لا من المعقولات الأولية. لما شفتوا لكم وجود مستقل يتمشى في شارع الرسول كي يذهب لزيارة الحضرة؟ أنا ما أتحدث عن الموجود وإنما أتحدث عن الوجود. هل رأيتم وجودا مستقلا زف إلى عروسه في ليلة الجمعة؟ جاوبون. إذن ليس له وجود مستقل، وإذا لم يكن له وجود مستقل فهو معقول ثانوي سيدي. ثم ما خفت القضية، ثم المعقول الثانوي إن وجد له منشأ، لا منشأ انتزاع فهو ثاني فلسفي، وإن لم يوجد له منشأ انتزاع فهو ثاني منطقي. والوجود له منشأ ماذا؟ انتزاع، فهو من المعقولات الثانوية بعد فلسفية. المصنف يقول وإكراما للوجود اللي هو معقول ثاني فلسفي راح أذكر لكم أكثر من 10 إلى 13 مثال للمعقولات الثانوية. حتى بعد من نسولف فيها شوفها فلسفية لو منطقية. الحمد لله. ها أخوان المباحثة يوم السبت بالـ16 إن شاء الله ستكون. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.